أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن ندخل في البحث عن المسألة 22، ينبغي استدراك عدة نكات. النكتة الأولى، إذا تيمم لصلاة لا يجد الماء في وقتها فتطهر بذلك، فهذا التطهر يبقى إلى أن يصيب هذا المكلف الماء. نعم، لو تيمم لضيق وقت الصلاة فإذا صلى يبطل تيممه لأنه يجد الماء، وإنما تيمم لضيق الوقت عن الصلاة. بينما أن من لم يكن واجدا للماء فتيمم لصلاة الصبح مثلا لأنه لا يجد الماء وبقي من دون أن يصدر منه حدث، هذا يبقى متطهرا. وحينئذ قد يقال بأنه يجوز له الإتيان بكل عبادة مشروطة بالطهارة، كصلاة القضاء والطواف. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة مع الوضوء متوجه إلى المحدث، إذا قمتم إلى الصلاة، ورد في موثقة ابن بكير، يعني إذا قمتم من النوم، إذا قمتم من النوم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وأما من كان متطهرا فلا يخاطب بإحداث الوضوء مثلا. فإذا ما هو الدليل على وجوب الصلاة القضائية عليه مع الوضوء وعدم مشروعية إتيانه لهذه الصلاة القضائية مع هذه الطهارة الترابية؟ إن كنا نملك بقول المطلق دليلا يدل على أنه يجب على كل مكلف أن يقضي ما عليه من الصلوات الفائتة مع الطهارة المائية، كان يصح أن يدعى أن هذا الشخص وإن كان متطهرا لكنه متمكن من امتثال الأمر بصرف وجود القضاء مع الطهارة المائية. لكن الإشكال في وجود إطلاق يدل على ذلك. إن قلت اقضي ما فات كما فات، فات من هذا الشخص صلاة أدائية مشروطة بالطهارة المائية فيجب عليه قضاؤها كما فاتت، نقول في الجواب ليس لدينا دليل يدل على وجوب قضاء ما فات كما فات، اقضي ما فاتك ما فات ناظر إلى السفر والحضر، اقضي ما فاتك ما فات، إن فات منك الصلاة في السفر فاقضها قصرا، وإن فات منك صلاة في الحضر فاقضها تماما. أما أنه يجب قضاء ما فاتك ما فات 100%، لا يوجد لدينا دليل يدل عليه. فما ذكره السيد الخوئي في بحث صلاة القضاء من أنه وإن كان هذا الذي تيمم لصلاة أدائية لعدم وجدان المائحينها وإن كان متطهرا، لكنه مكلف بالصلاة القضائية مع الطهارة المائية، إن تمكن من صرف وجود ذلك. فهذا البيان يواجه هذا الإشكال، ما هو الدليل على ذلك؟ فيكون المقام نظير من توضأ وضوءا جبيريا، فإنه يجوز له أن يأتي بالصلاة القضائية مع ذلك الوضوء الجبيري، لأن الوضوء الجبيري طهارة ووضوء صحيح، وإن كان يوجد فرق بين المثالين، الوضوء الجبري طهارة مائية ولكن التيمم طهارة ترابية، إلا أن الكلام في أنه ما هو الدليل على وجوب القضاء بالطهارة المائية لمن يتمكن من صرف وجود ذلك. بعد أن كان خطاب الأمر بالوضوء متوجها إلى غير المتطهر، ولأجل ذلك نحن لا نستبعد بلحاظ البحث الاستدلالي أن من تطهر أي تيمم لصلاة أدائية لا يجد الماء حينها فيصير متطهرا بذلك، ويجوز له الإتيان بأية عبادة شاء، وإن كان سوف يجد الماء بعد يوم، وإن كان يرتفع مرضه بعد يوم، لكنه في نفس هذا اليوم يمكنه أن يذهب إلى المطاف فيطوف لعمرته لحجه، نعم ورد في الطواف الرجل يقضي مناسكه كلها بغير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة، ولكن يمكن أن نقول الوضوء فيه لا يظهر منه إلا أنه مثال للطهارة. فاختار الإمام عليه السلام أبرز مصاديق الطهارة وهو الطهارة المائية، حيث إن الوضوء طهارة المختار وغير المعذور. الرجل يقضي مناسكه كلها بغير وضوء أي بغير طهارة إلا الطواف فإن فيه صلاة، لا يظهر من عرفا أن الواجب الاختياري في حق المكلفين الطواف مع الوضوء كما كنا نستظهره سابقا. قد يقال لا يظهر من هذا الخطاب هذا المطلب، فلا يظهر أمر المكلف بالطواف مع الوضوء. نعم من كان محدثا فالخطاب الأولي المتوجه إليه أن يتوضأ، لكن لو تيمم لصلاة لا يجد الماء حينها فصار متطهرا، هذا متطهر ولا يرتفع عذره إلا بعد يوم، فهو في هذا اليوم متطهر، وحيث إنه متطهر فما هو الدليل على أنه لا يشرع في حقه أن يطوف طوافا واجبا؟ هذه هي النكتة الأولى. الصلاة الاستئجارية لا إطلاق فيها، حتى إذا كان النائب معذورا عن الطهارة المائية طيلة حياته لا إطلاق لها كي يجزئ. صلاة النائب مع التيمم حتى لو كان هذا النائب معذورا عن الوضوء والغسل طيلة حياته، ولكن تشوفون في صلاة الجماعة أنه لا إشكال في أن الإمام المتيمم يجوز الاقتداء خلفه لأنه متطهر. بل ذكر السيد السيستاني أن الإمام المسلوس الناس تشمئز من الرائحة الكريهة، تحس من هذا الإمام بسلس الريح بسلس البول، ولكن تجوز الصلاة خلفه، هو عادل مو فاسق، هو عادل، يمسكون على خيشومهم ويصلون وراه. لأنه متطهر. النكتة الثانية، نحن تأملنا في عموم التعليل في قوله عليه السلام لمن تيمم فوجد الماء في أثناء الصلاة، من أنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. فرأينا أن إشكالنا السابق من أنه لا يمكن التعميم إلى من تيمم لا لأجل فقدان الماء بل لأجل مرض ثم ارتفع مرضه في أثناء الصلاة، لأن الحكم هو أنه يمضي في صلاته حتى بعد أن وجد الماء، فكيف نلغي خصوصية الحكم ونقول المريض الذي زال مرضه في أثناء الصلاة يمضي في صلاته بعد زوال مرضه، فإنه حكم آخر، والعلة تلغي خصوصية المورد ولا تلغي خصوصية الحكم. نحن لا نناقش في الكبرى، الكبرى كبرى قوية لا نقاش فيها، لكن نحن هالليلة نريد نناقش في الصغرى. نقول هذا الإشكال الصادر منا بالنسبة إلى كون الحكم مختلفا غير عرفي، الحكم هو أنه يمضي في صلاته، أن هذا المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة هذا موضوع، هذا مورد، حكمه أنه يمضي في صلاته ولا ينقضها. أما أنه يمضي في صلاته بعد وجدان الماء، بعد وجدان الماء قيد المورد، لماذا نحن نأخذه كقيد في الحكم ثم ندعي أن التعليل لا يلغي خصوصية الحكم؟ نعم، قد يقال بأن من زال مرضه في أثناء الصلاة، من أين يعلم أن تيممه لهذه الصلاة طهران؟ الإمام عليه السلام قال لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، وطبق هذا التعليل على من لم يجد الماء فتيمم وكان مأيوسا عن وجدان الماء حسب مفروض كلامنا، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة. طبق الإمام هذا التعليل عليه وقال هذا دخل في الصلاة على طهر. أما من كان مريضا فتيمم ثم زال مرضه أثناء الصلاة، من أين نحرز أنه دخل الصلاة وهو على طهر؟ لعل ذاك التيمم لم يكن مشروعا في حقه واقعا. نعم، لو بقي تيممه من الصلاة السابقة صح هذا التعليل، ولكن هنا قد يدعى، وهذه الدعوة ليست بعيدة، أن العرف لا يرى خصوصية في الحكم بطهورية التيمم، لذلك الذي كان فاقدا للماء ووجد الماء أثناء الصلاة، وهذا المريض الذي تيمم لمرضه ثم زال مرضه أثناء الصلاة. فهنا نحتاج إلى دعوى عرفية من إلغاء الخصوصية عن الفاقد للماء إلى كل من لم يتمكن من الوضوء، وهذه الدعوى غير بعيدة عرفان. النكتة الثالثة: من وجب عليه نقض الصلاة. فذكرنا وفاقا للسيد الخوئي أنه إذا وجد الماء في أثناء هذه الصلاة التي وجب عليه نقضها وإبطالها لأجل واجب أهم، لا يصح منه المضي في هذه الصلاة، لا لأجل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا، لأجل انصراف دليل الأمر بالمضي يمضي في صلاته ولا ينقضها عن هذا الذي أمر بنقض الصلاة، انصراف عرفي أو شبهة الانصراف. السيد السيستاني قال لا، لا وجه للانصراف، من وجب عليه نقض الصلاة ولكن لم ينقضها ووجدانه للماء في أثناء هذه الصلاة لا يبطل تيممه، فلو استمر في صلاته نحكم بصحة تلك الصلاة لإطلاق قوله عليه السلام لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. قوله لا ينقضها يمضي في صلاته، افرض لا يشمل هذا الشخص، لا يقال لهذا الشخص امضي في صلاتك بعد أنه مأمور بماذا؟ مأمور بنقض الصلاة، ولكن التعليل يشمله دخل الصلاة وهو على طهر بتيمم. فهذا التعليل حيث يشمل هذا الذي وجب عليه نقض الصلاة فنلغي خصوصية المورد، نقول لا يختص هذا الحكم بمن جاز له الاستمرار في هذه الصلاة أو وجب عليه الاستمرار، هذا مورد التعليل، ونحن نلغي خصوصية المورد لهذا التعليل ونقول من وجب عليه نقض هذه الصلاة ولم ينقضها ولو عصيانا ينطبق عليه هذا التعليل. وهذا البيان وإن لم يكن بعيدا لكن لا يخلو عن إشكال، ولأجل ذلك نحن نبقى على الإشكال في هذا الفرض. النقطة الرابعة، قلنا بأنه إذا تيمم تيممين، تيمم بدل الغسل، تيمم بدل الوضوء في غير غسل الجنابة، مثلا من وجب عليه غسل مس الميت ولم يجد الماء يتيمم بدل غسل مس الميت، وبناء على غير مبنى السيد السيستاني خب لا يجزي هذا التيمم عن الوضوء، فيحتاج إلى أن يتوضأ لا يجد الماء للوضوء فتيمم تيمما ثانيا بدل الوضوء، ثم وجد ماء يكفيه لأحدهما إما لغسله أو لوضوئه، فقوى صاحب العروة بطلان التيمم بدل الغسل وبطلان التيمم بدل الوضوء معا. لأنه يجوز له أن يغتسل كما يجوز له أن يتوضأ، وبذلك بطل تيممه بدل الغسل وبطل تيممه بدل الوضوء، فيختار الغسل أو الوضوء ويتيمم للثاني. هذا الكلام لصاحب العروة لا يتم على مبانيه من وقوع التزاحم بين الواجبات الضمنية، توضيح ذلك. نحن وفاقا للسيد الخوئي قلنا بأنه إذا عجز عن شرطين أو جزئين للمركب الارتباطي كالصلاة يقع التعارض بين دليل جزئيتهما أو شرطيتهما، وبعد التعارض نجري البراءة عن الشرطية التعيينية لأي منهما ويكون المكلف مخيرا، فعليه هذا المكلف حيث يعجز عن الغسل والوضوء معا لأن الماء لا يكفي لكليهما، فيقع التعارض بين دليل شرطية الغسل ودليل شرطية الوضوء، وبعد تساقطهما نجري البراءة عن الشرطية التعيينية للغسل كما نجري البراءة عن الشرطية التعيينية للوضوء، فيجوز له أن يتوضأ بهذا بطل تيممه بدل الوضوء، كما يجوز له أن يغتسل وبذلك بطل تيممه بدل الغسل. ولكن صاحب العروة كالمشهور يرى إجراء قواعد التزاحم في التزاحم في الواجبات الضمنية، ولا إشكال في أن الغسل أهم من الوضوء. هل يحتمل أن يكون الوضوء وهو رافع للحدث الأصغر أهم ملاكا من الغسل وهو رافع للحدث الأكبر؟ لا، أقل، الغسل محتمل الأهمية إن لم يكن معلوم الأهمية، فإذن يجب على هذا المكلف أن يصرف الماء في الغسل ولا يجوز له أن يصرف الماء في الوضوء، فما هو الوجه في بطلان تيممه بدل الوضوء مع أنه ليس بقادر على الوضوء لوجوب صرف الماء في الغسل تعيينا لكونه معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية بعينه؟ هذا الإشكال وارد على صاحب العروة وعلى من وافق صاحب العروة، بينما أن جماعة من المحشين رحمة الله عليهم علقوا على عبارة العروة فقالوا الأقوى بطلان التيمم بدل الغسل. أما السيد السيستاني الله يحفظه، لماذا لم يعلق على عبارة العروة؟ السيد السيستاني من الأول قطع العلاقة، قطع علاقته بهذه المسألة، قال أصلا أنا لا أرى لزوم تيممين حتى في غير غسل الجنابة، لأن التيمم بدل أي غسل من الأغسال الواجبة يغني عن الوضوء وعن التيمم بدل الوضوء، فلا يجب إلا تيمم واحد. لكن كان ينبغي أن يتكلم عن المستحاضة المتوسطة، المستحاضة المتوسطة بلا إشكال غسلها لا يغني عن الوضوء، وتيممها بدل الغسل أيضا لا يغني عن تيممها بدل الوضوء. فكان ينبغي أن يبدي رأيه بالنسبة إلى المستحاضة المتوسطة التي تيممت تيممين ثم وجدت الماء الذي يكفيه لأحدهما. هذا تمام الكلام في هذه النكات الأربعة التي رأيت أن الأولى استدراكها، وبعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثانية والعشرين. أطرح المسألة تأملوا فيها. إذا جماعة كلهم متيممون، 10 أشخاص في السفر كانوا فاقدين للماء كلهم تيمموا، ثم رأوا ماء لا يكفي إلا لوضوء واحد منهم، من اللي يخلصهم؟ ماء بمقدار وضوء إنسان واحد وهم 10. يقول صاحب العروة بطل تيممهم أجمع، كلهم يصيحون وين تيممي؟ تيممي راح. طبعا إذا كان في ساعة الوقت ويمكن الوضوء، لكن المسألة بحاجة إلى التفصيل، فإن هؤلاء الأشرة مثلا نفرض زيد منهم يقول إذا أنا سبقت إلى الماء فهذا يحث الآخرين على أن يتسابقوا وياي ويمنعونني من الوضوء، أنا هسه قاعد هنا ولا أحد يقوم يروح يتوضأ من ذلك الماء، لكن إذا شافوا أنا رحت وحصل ذاك الماء فغيري هم يسابقني في ذلك، يزاحمني في ذلك ويجي إما يصل إلى الماء قبلي، لأنه شباب أنا خب ما عندي حيل مثله، هو يصل إلى الماء قبلي أو نصل إلى الماء معا فيكون الماء مشتركا بيننا وهو لا يسمح لي أن أتوضأ وزاحمه، فلماذا يبطل تيممي؟ فلماذا يبطل تيممي؟ نعم يبطل تيمم من يقول إذا أنا أقوم وأذهب لتحصيل ذلك الماء أسبق الآخرين، أو إذا وصلت مع غيري إلى الماء يمكنني تحصيل رضاه ولو ببذل المال، هنا يصح دعوى بطلان تيممي وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.